أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكرنا بأن الفصل الثامن من المرحلة الرابعة يشتمل على 9 أمور أو قضايا أو مسائل. المسألة الأولى في أن الممتنع بالذات لا تتعقل حقيقته نظير الواجب بالذات، وقد تقدم البحث في هذه المسألة. المسألة الثانية في أن الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير، وأيضا هذا تقدم البحث فيه. المسألة الثالثة أنه لا يمكن أن يكون لشيء واحد امتناعان بالذات أو بالغير، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة أيضا. وصل الكلام إلى المسألة الرابعة وهو تلازم الممتنعات، بأن ممتنعا قد يلازم ممتنعا آخر. المصنف تبعا لصدر المتألهين وأيضا للمناطق حتى وللفلاسفة ابتدأ، هذا يجب أن نثبته كي لا تختلط المباحث، ابتدأ من أصل موضوعي وهو أن التلازم حاصل بين الممتنعات. نحن لسنا بصدد الآن إثبات أن هناك تلازم بين الممتنعات، بل نحن ننطلق من قضية منطقية أو فلسفية بأن هناك بعض القضايا كالقياس الاستثنائي، يعني كالشرطيات مثلا، هي تعبر عن تلازم بين ممتنعات. مثل أي شيء في الإلهيات تقول مثلا لو كان للواجب ما هي لكان مركبا، والتالي باطل ممتنع، فالمقدم مثله ممتنع. فأنت انطلقت من صفة سلبية ممتنعة على الواجب إلى صفة سلبية ممتنعة مثلا، وغيرها من الأمور. المصنف هنا ضمن مسألتين يريد أن ينبه على مسألة مهمة جدا، أن التلازم بين الممتنعات أين موضعه؟ في أي ممتنعات يكون التلازم؟ لأننا نعرف نحن أن الممتنع ينقسم إلى ممتنع بالذات وممتنع بالغير. يقول المصنف لا يمكن أن يكون هناك تلازم بين الممتنعات بالذات، وهذا ما سيأتي بحثه في المسألة اللاحقة. لا يمكن لممتنع بالذات أن يكون لازما أو ملزوما لممتنع بالذات آخر. نعم، القضايا التي يكون مقدمها وتاليها شرطها وجواب شرطها من باب الممتنعات لابد، وعندئذ يكون تلازما، لابد حينئذ أن يكون أحدهما ممتنعا بالغير والثاني ممتنعا بالذات، أو يكونا معا ممتنعين بالغير من باب المعلولين لعلة واحدة، لعلة ثالثة يعني. ولكن لا يوجد تلازم بين ممتنعين بالذات. هذا المصنف يريد أن يؤسس له، فيريد أن يثبت أولا أن كل ما نجده في المصنفات سواء في المنطق أو في الطبيعيات أو في الرياضيات أو غير ذلك، مثلا لو كانت الثلاثة زوجا لانقسمت إلى متساويين، والثلاثة مستحيل أن تنقسم إلى متساويين، عددين صحيحين متساويين، فالثلاثة ليست زوجا، يعني يمتنع على الثلاثة أن تكون زوجا. قضية رياضية انطلقت من ممتنع إلى ممتنع. يريد المصنف أن يقول هذه القضايا التي تكون من هذا القبيل هي لا يمكن أن تكون بين مقدم وتالي ممتنعين بالذات. فإذا يريد أن يثبت هذه المسألة ويجيب عن إشكال. قال وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محال. هذا هو الأصل الموضوع، هذا الأصل الموضوع أن التلازم إذا حصل بين أمر ممتنع لازمه ممتنع، هذا أمر حاصل. وهذا الذي تقدم إذا بتذكروا عندما تكلمنا عن معاني الإمكان في بعض الفصول السابقة، قلنا بأن الإمكان يطلق على معاني متعددة، الإمكان العام، الإمكان الخاص، الإمكان الأخاص، الإمكان إلى غير ذلك، حتى الإمكان الاستعدادي، حتى وصلنا إلى ما يقال له الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي، ماذا قال المصنف عندما ذكر الإمكان الوقوعي؟ قال ما هذا لفظه؟ قال وربما أطلق الإمكان وأريد به كون الشيء بحيث لا يلزم لزوم من فرض وقوعه محال، ويسمى الإمكان الوقوعي. فالذي لا يلزم من فرض وقوعه محال يسمى الإمكان الوقوعي. ولكن أحيانا هناك أمر ممكن في ذاته ممكن، له ماهية إمكانية، لا ضرورة العدم ولا ضرورة الوجود بما هو هو، ولكن يلزم من وقوعه أي من وجوده، لا من حيث الماهية، من حيث الوقوع في أفق الوجود يلزم منه محال. هذا إذا لزم منه محال لا يكون ممكن وقوعا وإن كان ممكن ذاتا، بل يكون ممتنعا وقوعا ولكن في نفس الوقت ممكن ذاتا. يقول هذا الأمر لابد أن نبين عدة قيود فيه. أولا أن الامتناع الوقوعي موضوعه وجود الماهية وليس ذات الماهية، لأن ذات الماهية ممكنة بالذات، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. يعني الماهية من حيث هي هي ليس لها لا علاقة لها باللزوم بممتنع آخر. يعني أنت إذا نظرت إلى مثلا، لنعطي مثالا وهو المثال الذي سيذكره المصنف، مثال يقول مثلا فرض تعالوا لكي نفرض جسما لا متناهيا من حيث الأبعاد، هذه النظرية الأبعاد اللامتناهية التي ذكرها الشيخ الرئيس في النمط الثالث في الإشارات والتنبيهات في بحث الجهات والميول. جسم لا متناهي، خب الجسم اللامتناهي من حيث الماهية ممكن بالذات أم واجب بالذات أم ممتنع بالذات؟ قالوا لا، ممكن بالذات، ممكن بالذات، فيمكن نحن أن نفرض جسما لا متناهيا. ولكن يعقبون على هذا الأمر وأنه قد قام البرهان على امتناع وجوده، قد قام البرهان على امتناع وجوده. خب إذا قام البرهان على امتناع وجوده هل هذا يكشف لنا عن أنه ليس بماهية ممكنة؟ قالوا لا، هو ممكن ولكن لأمر خارج عن الذات، لشرط لا يمكن أن يتحقق إلى غير ذلك، يستحيل وقوعه في الخارج، يستحيل وقوعه في الخارج. فعندئذ لابد من التفريق بين أمرين، الأمر الأول هو ذات الماهية والأمر الثاني هو وجود الماهية. ذات الماهية باقية على حالها بالإمكان، من حيث الإمكان الذاتي هي ممكنة متساوية نسبة، أكثر من ذلك أصلا لا تخبرنا لا عن لزوم ولا عن ملزومية. الماهية من حيث هي هي إذا نظرت إليها ليست إلا هي كما سيأتي في الفصل الأول المرحلة اللاحقة، يعني لا يمكن أن تخرج لزوما من ذات الماهية. الماهية ماهية الجسم اللامتناهية، جسم اللامتناهي انتهى. أما إذا نظرنا إلى وجود الماهية فإن حصل من وجود الماهية لازم باطل، لازم ممتنع، عندئذ المحكوم عليه بالامتناع هو وجود الماهية لا ذات الماهية. خب يتحصل من هذا الأمر أن القضايا اللزومية التي تكشف لنا عن امتناع وقوعي، عن امتناع وقوعي، هي التي يكون الممتنع وقوعا ممكن ذاتا، ممكن ذاتا. هذا الذي يذكره، يقول وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محال. هذه القضية يقول كيف نعرف نحن إذا كان شيء ممتنع وقوعا؟ نحن الآن مثلا وقوع، مثلا لنفترض المثلث الذي طول ضلعه 100 كيلومتر، لنفترض مثلث متساوي الأضلاع ضلعه 100 كيلومتر، هي ماهية غير موجودة ولكن ماهية ممكنة بالذات. كيف الآن نسأل سؤال مستأنف جديد، إذا كانت ماهيتها ممكنة بالذات هل تقع؟ نقول نعم تقع. خب إذا أردنا أن نحكم على شيء أنه وإن كان ممكنا بالذات ولكن لا يقع، السؤال هو عن المنهج، كيف نستكشف بأن شيئا قد يكون ممكنا بالذات ولكن لا يقع؟ قالوا من خلال استلزامه ممتنعا بالذات. إذا شيء ممكن بالذات ولكن وقوعه يلزم منه ممتنع بالذات، نكتشف أنه لا يقع، فيكون ممكنا بالذات لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأنه يفرض من وقوعه محال آخر. فالمنهجية لاكتشاف الممتنعات الوقوعية هي لزومها ممتنع بالذات، كما تقول مثلا لو فرضنا وقوع ألف وهي ممكنة بالذات لازم التسلسل، خب لازم التسلسل، تسلسل ممتنع بالذات، فإذا وقوع ألف التي هي ممكنة بالذات يصبح ممتنع وقوعا للزومها الممتنع بالذات. هذه القاعدة، يعني هذا المعيار، وما يستلزم الممتنع بالذات، يعني وما يكون لازم وقوعه، هذه ما يستلزم يعني وقوعه مو ماهيته، وما يستلزم من وقوعه الممتنع بالذات فهو ممتنع، هنا نقول وقوعا، ممتنع وقوعا مو ذاتا لا محالة، يريد أن ينبه أنه ممتنع وقوعا لا ماهية، يقول ممتنع من جهة وقوعه في أفق الوجود، لا ممتنع من حيث الذات والذاتيات، يعني لم يؤخذ فيه ضرورة العدم، يعني لم يؤخذ في الجسم اللامتناهي ضرورة العدم. الجسم اللامتناهي ذاته وذاتياته ليس فيها ضرورة العدم، ولكن فإذا ليس فيها ضرورة العدم فليس ممتنعا بالذات، لأن الممتنع بالذات ما أخذ فيه ضرورة العدم. يقول هو ممتنع لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع، وإن كانت له جهة أخرى إمكانية. هنا فإذا تكثرت الجهتين، له جهة إمكانية، ما هي الجهة الإمكانية؟ الماهية. ما هي الجهة الامتناعية؟ الوقوع والوجود. فيمكن للوجود أن يكون ممتنعا وإن كانت الماهية ممكنة بالذات، هذه القضية المحورية، ممكن لأمر أن يكون ممتنعا وإن كان له ماهية. فإذا لا مواد المواد الكيفيات القضايا، يعني نسبة النفس الأمرية،
جهة القضية،
لا الجهة القضية هي الموجهات اللي هي أصولها 8 وتصل إلى 30 و32، اللي هي المشروطة العامة، المطلقة العامة، العرفية العامة، هذه الموجهات. بينما مادة القضية هي 3،
القضية مجهة أنها شخصية أو
لا لا لا، هذه مو مادة القضية، هذه أقسام القضايا من حيث الكلية والكليات الموضوع وجزئية الموضوع. أقسام القضايا إذا كان الموضوع كليا جزئيا هذه.
بس في الحال هي الإمكان الامتناع هي ناتج قياس الموضوع المحمول.
لا، هنا تكلم عن الذوات، ما عم نحكي عن قضية.
كيف ممكن ذات قياس الوجود ممكن أو ممتنع؟
لا لاحظ.
ذات من حيث هي ذات ممكنة.
مثل ذات الإنسان ممكن، يعني لم يؤخذ في ذاتها وذاتياتها الوجود والعدم، لم يؤخذ فيها الوجود ولا العدم في ذاتها وذاتياتها. الإنسان حيوان ناطق، لا تقول الإنسان حيوان ناطق من ذاتياته أنه موجود،
لا، أصل أنه ممكن الوجود لو من إضافة ممكن الوجود، أما ممكن الوجود ممكن
شو؟ بلا، ممكن الوجود وممكن العدم، ممكن الوجود من باب التغليب.
إيه بس ممكن، يعني أصل أنه فرضا ما في عنا التغليب، لأن الإنسان ممكن شو، ممكن الطيران، ممكن الأكل، ممكن.
لا لا، هنا تكلم إذا قيس على الوجود، مثل ما أخذنا بالمقدمة، كل مفهوم إذا فرضناه ثم نسبناه إلى الوجود.
هي معناته دائما مأخذ فيه بالنسبة للوجود.
جيد.
كيف فرقنا بين الذات وبين الوقوع؟ وأصلا الوقوع هي الوجود والذات.
لا، تفرق بين الذات والوقوع هو تفرق بين الماهية والوجود، اللي هو من مبادئ البحث الفلسفي. نحن نفرق بين الماهية والوجود، يعني أنت تفرق بين الإنسان ووجود الإنسان. ماهية الإنسان هي، وهذا من يعني من أوائل البحث الفلسفي، لما نحن ذكرنا من يعني من منطلقات البحث الفلسفي التفريق بين ماهية شيء ووجوده، ولماهيته أحكام ولوجوده أحكام. فأنت مثلا عندما تقول مثلا هذا القلم وقوعه طاردا للعدم غير قلميته، قلميته لا بشرط عن كونه موجودا أو معدوما، قلميته ذات وذاتيات فقط، كليات 5، يعني الذات والذاتيات. أما وجوده هذا له أحكام أخرى، يعني مثل النار، مثل ما ذكرنا بالفصل المرحلة الثالثة في الوجود الذهني، النار لها آثار وجودية كالإحراق، ولكن هذه ليست آثار ماهيتها لأنها تأتي إلى الذهن بعينها مثلا. وإلا لو كان كل حكم للوجود هو حكم للماهية، ينبغي إذا حضرت الماهية إلى الذهن أن تحرق الذهن. لذلك فرقوا بين أحكام، يعني مثلا أنت التفريق بين الماهية والوجود هذا أصلا هو من مبادئ البحث الفلسفي، ولا يمكن أن نقول أن كل حكم للوجود يسر إلى الماهية وكل حكم للماهية يسر إلى الوجود. وإلا ما معنى واجب بالغير؟ أنت عندما تقول واجب بالغير، ما هو الواجب بالغير، الماهية أم وجود الماهية؟
ومفرش نحن كلمناهم في الإمكان أن الإنسان ممكن الوجود بالحرب ذات،
ماهية الإنسان ممكنة،
ماهية الإنسان
يعني شو، يعني ماهية الإنسان ممكنة، وصف سلبي، يعني لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. الآن
الوجود
ماهية
الوقوع،
نعم، ولكن أحسنت، ماهية الإنسان ممكنة الوقوع، ولكن وجود الإنسان أيضا مثلا ممكن أن يقع، ولكن نحن نتكلم عن ماهية.
الوجود نفس الوقوع،
صح، وجود الإنسان هو وقوعه.
كيف نقص الشيء إلى نفسه؟
نحن عم نحكي عن، نحن نتكلم عن ما هي لا يمكن أن تقع، صح؟ هذا بحثنا، ما هي ممكنة ذاتا لا يمكن أن تقع. لا يمكن أن تقع مش لمانع لطاردية الوقوع في الذات، بل لطاردية الوقوع من الغير. هذا اللي عم نذكره، إنه وأصلا هذا هو الامتناع بالغير. أنت عندما تقول ممتنع بالغير، ماذا تقصد من كلمة الممتنع بالغير؟ ممكن بالذات، ممتنع بالغير. شو يعني ممتنع بالغير؟ يعني هو في ذاته، إذا نظرت إليه في ذاته لا تجد العدم في ذاته كامنا، ولكن لعدم لوجود أمر من خارج ذاته لا يمكن أن يدخل في دار الوجود مثلا. كيف جمعت بين الامتناع بالغير والإمكان بالذات؟ نجمع بين الامتناع الوقوعي والإمكان الذاتي نفس الطريقة، لأن الامتناع الوقوعي ليس نابعا، هو اختلاف بالحيثية. أنت عندما تقول ممكن الوجود لا تقصد ممكن الوجود حتى وقوعا، تقصد ممكن الوجود بمعنى لم يؤخذ فيه ذاته الوجود فقط. أما وقوعا له حديث آخر، تمت علته لم تتم علته إلى آخره لهذا الباب. يعني لنفترض شيء له علة، ولكن هذه لنفترض أنه الفرض، يعني هو ممكن بالذات ولكن علته مستحيل توجد، بصير ممتنع بالغير، ولكن هو يبقى ممكن بالذات. هذا المقصود، هذا صح، هذا هو الجسم اللامتناهي الأبعاد. هم قالوا بأنه ممكن بالذات، يعني لم يؤخذ فيه إلا تعريف المثلث مثلا أو الجسم لنفترض، والجسم هو لا بشرط من التناهي واللا تناهي من حيث الماهية. الجسم اللا متناهي مشترك لفظي مع الجسم المتناهي، لا، جسم جسم، ولكن فرض وقوع الجسم اللا متناهي في الخارج يلزم منه التسلسل أو الدور أو ممتنع آخر. فللزوم هذا الأمر يصبح الممتنع هو وقوعه، لا يصبح الممتنع هو ماهيته. يعني فرق كبير بين الجسم اللامتناهي وبين اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين هو ذات لا يمكن أن، ذات أخذ فيها العدم، ذات طاردة لوجودها، ولكن الجسم اللامتناهي ليس ذاتا هو يطرد تحققه، إنما طرد تحققه للزوم أمر ممتنع لهذا المعنى. فهذا الذي يذكره المصنف، يقول لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع، يعني أن يكون ممتنع وقوعا، وإن كانت له جهة أخرى إمكانية. ما هي الجهة الأخرى الإمكانية؟ ماهيته. ما هي الجهة التي بها صار ممتنعا؟ لزوم الممتنع بالذات إذا تحقق. طبعا إذا تحقق في الخارج، فإذا وجوده في الخارج هو الذي يلزم منه الممتنع، مش ماهيته. وهذا من أهم الأمور، اللي هو أنه حتى بعضهم يعني قال بأن الممتنع الوقوع دليل على أصالة الوجود، يعني وعلى هذه الأمور، لأنه لو كانت الماهية هي التي لا تتحقق بشي كلامك، إنه لو كانت الماهية هي التي تتحقق ليش بدها تكون ممتنعة وقوعا؟ فلا بد من أن الوجود هو الذي يكون متحققا في الخارج حتى يصح أن ننفتح باب الامتناع الوقوع بهذا المعنى. لأن عندئذ بناء على هذا الكلام تصبح الماهية الممتنعة وقوعا ماهية ممكنة ذاتا، وبالتالي لا يمكن أن تكون هي التي تتحقق أو لا تتحقق، وإلا صارت المتساوي النسبة هو يحكم عليه بأنه ممتنع وقوعا. فلابد أن يكون المحكوم عليه بالامتناع وقوعا هو الوجود من الماهية لهذا الأمر. لكن ليس الاستلزام للممتنع إلا من الجهة الامتناعية، مثلا كون الجسم غير متناهي. هذه مسألة طبيعية حتى يتضح البحث، أود أن نذكر طبعا هذه مسألة مضطردة حتى في إلهيات الشيخ الرئيس وحتى طبيعيات الشيخ الرئيس، أنه أحيانا ينبه كثيرا على قضية بأن الشيء قد يكون هو ممكن ذاتا ولكن ممتنع وقوعا في، يعني هذا يستعمله حتى في الطبيعيات، في الفلك والهيئة والفلك الأقصى وإلى آخره. يذكر مثلا أنه من القضايا التي يذكرونها مثلا في الأفلاك، بغض النظر عن حاليا يعني إذا كانت هذه القضايا كلها باطلة، ولكن أي باب استعمالهم للكبريات، يقول مثلا وجود العقل الأول أو وجود العقل الثاني أو الفلك الأقصى أو فلك القمر وإلى آخره، يستعمل قضايا من باب أنه لو لم يكن الأمر كذلك لزم مثلا أن يكون عالمنا كله ماء مثلا أو إلى آخره، فيستكشف أن هذا الممكن بالذات لا يمكن أن يكون موجودا للزومه ممتنعا. هنا يوجد قضية ذكرها وهي قضية تناهي الأبعاد. تناهي الأبعاد التي منها يستنتج تناهي الأجسام، لأن الأجسام هي مؤلفة من أبعاد ثلاثة مستقيمة على زوايا قائمة. لأجل إثبات هذه القضية التي يستنتج منها تناهي الجسم، طبعا تناهي الجسم يا إخوان هو أيضا قضية جدا اعتمد عليها الشيخ رئيس، ومن أدلة أصلا وجود العقول تناهي الأجسام، واستنتجوا منها أمور كثيرة بأن الأجسام لما كانت متناهية فأثرها متناهٍ، فإذا كان أثرها متناهٍ مدة وعدة وشدة، فإذا كان أثرها متناهي فالآثار اللامتناهية لا تأتي من الأجسام. فإذا كان أنت مثلا عندك، يفترض مثلا إذا كان أنت عندك حركة لامتناهية لا يمكن أن يكون علتها الجسم، مثل الأفلاك مثلا، أفلاك تدور دورة سرمدية من الأزل إلى الأبد، فهذا أثر لامتناهٍ شدة أو عدة أو مدة حتى. فإذا كان أثر لا متناهي فليس ناشئ من ذات أجسام الأفلاك، فلا بد من نفس الفلكية مجردة. عرفت كيف أثبت؟
نفس الفلكية خارج عن الفلك؟
كنفس للبدن.
يعني كنفس الفلك.
كنفس للبدن.
يعني ليس من عالم العقول.
أحسن. فبالتالي حتى مثلا في فلا يمكن أن يكون، أو مثلا النار الأخروية، النار الأخروية والخلود في النار، إذا كانت نارا مادية فينبغي أن تكون متناهية شدة ومدة وعدة بحكم البرهان، فبالتالي لابد أن يكون فيها بعد معنى بمجرد عن المادة تطلع على الأفئدة المعرج لاحظت، حتى يصح خلودها ولا تناهيها مدة. فلاحظت هذه القضايا استردتها من هذه المسائل، أقاموا على قضية تناهي الأبعاد ومن ثم تناهي الأجسام أدلة، منه البرهان السلمي أو برهان التطبيق، يعني برهان التطبيق غير برهان السلمي، وهي براهين رياضية ذكرها الشيخ الرئيس في الإشارات. برهان التطبيق يقول لو جئنا ببعد لا متناهي حسب الفرض، خط بعد لا متناهي، هذا معنى لا متناهي، ثم استنسخنا من هذا البعد لا متناهي بعدا آخر، ولكن لم ننطلق منه من هذه النقطة، انطلقنا من هذه النقطة، جيد، لا متناهي. عندئذ بالنظرة الأولى البعد الثاني المقتطع من البعد الأول هو أقل من البعد الأول، باعتبار أنه يعني كأننا جعلنا بعد أول والبعد الثاني انطلقنا منه بعد متر من البعد الأول وإلى لا نهاية. فإذا البعد الثاني هو أقل من البعد الأول، والحال أن لا تناهي ليس فيه قلة وكثرة متساويا، لأن اللا متناهي يعني لا ينتهي، واللا متناهي لا ينتهي. فعندئذ صار البعد الأول مساويا للبعد الثاني وأكبر من البعد الثاني. بعيد البرهان هو يقول، أولا يقول نحن إذا أخذنا هذا البعد انطلقنا من هذا البعد من نقطة ألف، والبعد الثاني انطلقنا منه من نقطة باء التي هي بعد نقطة ألف فوق نقطة ألف، ومن ثم فرضنا اللي هو لا تناهي الأبعاد، فرضنا أن انطلقنا من خط شكل لا متناهي، ومن نقطة باء التي هي بعد نقطة ألف انطلقنا منها بخط لا متناهي. معنى اللا متناهي مو هو الشيء الكبير جدا، اللا متناهي يعني هو الذي لا نهاية له لا أمد له، فالخطان لا أمد لهما، فهل هناك أمران لا متناهيان أحدهما أكبر من الثاني؟ مستحيل، لأن اللا متناهي لا ينتهي، يعني ما هذا فرض هذا الامتناع. فيقول والحال أننا فرضنا أن الخط الثاني انطلق بعد الخط الأول فهو أكبر من الخط الأول حتما، فإذا حتما هناك هناك تناهي للأبعاد، وإلا لو لم يكن هناك تناهي للأبعاد لكان الأكبر مساويا للأصغر. فأثبتوا تناهي الأبعاد، طبعا من تناهي الأبعاد أثبتوا محدودية العالم الجسمانها، أن الفلك الأقصى محدود. هذا برهان التطبيق. البرهان الثاني هو البرهان يسموه برهان السلمي، هو أننا لو فرضنا مثلثا لا متناهيا، نقطة هي نقطة رأس المثلث، وانطلقنا من هذا المثلث بضلع بحسب الفرض لا متناهي وبضلع بحسب الفرض لا متناهي. يقول إذا كان لا متناهي فنتكلم هذا المثلث أضلاعه لا متناهية، لأن نحن نتكلم عن لا تناهي الأبعاد بحسب الفرض. تعال افرض معي مثلث لا متناهي، ضلعاه لا متناهيا، نسأل عن الضلع الثالث الذي هو يجمع بين رأسي الضلعين. إذا كان الضلع الأول والضلع الثاني بحسب الفرد لا متناهيا، نسأل عن الضلع الثالث. إن كان لا متناهيا يلزم محذور. ما هو المحذور؟ أن يكون محصورا بين حاصرين وفي نفس الوقت لا متناهي، لأن ضلعهم ثالث لمثلث ضلعه لا متناهيا، فصار لا متناهي محصورا بين حاصرين لأنه ضلع ثالث. وأما إذا فرضته متناهيا فحتما انتهى الضلعان اللذان فرضتهما لا متناهيين. لاحظت؟ فلا يمكن أن يكون البعد الذي هو انطلق من رأس النقطة الأولى هذا لا متناهي وهذا لا متناهي، لأنه يلزم منه عندئذ أن يكون الضلع الثالث أيضا لا متناهي، والحال أنه محصور بين حاصرين. أو نرجع إلى خلاف الفرض أن ما فرضته لا متناهيا هو متناهي. هذا يسمونه، ليش يسمونه برهان السلمي أو برهان السلمي؟ لأنه هو في الحقيقة هو من مقدماته أنك كلما ارتفعت من، إذا أنشأت مثلا مثلثا هنا فله مثلا طول ثم يشتد الطول ثم يشتد الطول، فإذا فرضت الضلعان لا متناهيا فالطول مشتد لا إلى نهاية، فيكون هو لا متناهي هذا الضلع الثالث، والحال أنه بين حاصرين. لاحظت؟
ونفس قولنا شرحنا أن الوجود لا بد فيه من تشخص، واللا نهاية ليس فيها تشخص.
أيضاً.
نفس
أيضاً. يعني هو يريد أن يفرض لا متناهي، يعني صح في كلامك في وجهة نظر. فهذا يسمى برهان التطبيق، هذا برهان السلمي. وذكروا براهين أخرى في شيء له علاقة بالكرات وممسة الكرات، ليس هو محل بحث. جيد. قال مثلا، هذا كله لأجل شرح هذا المثال الذي ذكره المصنف. قال مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات. طبعا غير متناهي، بس أريد أن أنبه على مسألة طبيعية. هم عندما أثبتوا عدم تناهي الأبعاد أثبتوا أن كل جسم محدود من حيث الكم، من حيث الحجم. وإذا كل جسم محدود فبالتالي عالم المادة لا يمكن أن يكون لا محدودا، فيصبح عالم المادة محدودا. ولكن هذا شيء غير أن يكون عالم المادة قابلا للاتساع. يعني احنا ما عم نقول هو محدود ولكن غير قابل للاتساع. يعني هاتان مسألتان، خاصة إذا حكينا بالفيزياء الحديث أنه لا، العالم قابل للتوسع والاتساع عالم المادة. هم فقط يريدون أن ينفوا عاد استحال، يعني أن ينفوا مسألة عدم تناهي الأبعاد. ثم إذا كان العالم متناهيا يقول الطبيعيون، فأقصى فلك لهذا العالم هو يسمونه محدد الجهات. محدد الجهات يعني هو الذي يحدد العلو والسفل لكل العوالم.
الفلك الأقصى.
الفلك الأقصى. جيد. مثلا وقد وهو أصلا الشيخ الرئيس في النمط الثالث من الإشارات بحثه كله لإثبات الفلك الأقصى ومحدد الجهات ومحدد الجهات، فيصبح في الحقيقة هو الذي يحدد الجهات ويحدد الزمان حتى وهذه الأمور في محله، هو بحث طبيعي. مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات. ما هو لازم ولكن التفت، الجسم غير المتناهي هذا ممكن بالذات، ممكن بالذات، ولكن ممتنع وقوعا للزومه كون المحصور غير محصور. يستلزم ممتنعا بالذات هو كون المحصور غير محصور، الذي مرجعه كون الشيء غير نفسه مع أنه عين نفسه. يعني استحالة انفكاك الشيء عن نفسه. خب هذا ممتنع بالذات أن ينفك الشيء عن نفسه، ففرض وقوع الجسم اللامتناهي يؤدي إلى انفكاك الشيء عن نفسه، كون المحصور ليس بمحصورا، وهذا ممتنع بالذات، فإذا ما فرضت وقوعه مستحيل أن يقع. فأحدهما محال بالذات اللي هو فرض المحصور غير محصور، والآخر محال بالغير وهو الجسم اللامتناهي. فصار الممتنع بالغير هو الجسم اللامتناهي. وإن كان لماذا، إن قلت لماذا ممتنع بالغير، يقول لأنه ممكن بالذات، والممكن بالذات مستحيل يكون ممتنع بالذات، لأن بالذات لا تتكرر. هو ممكن بالذات ولا يقع فصار ممتنعا، ولكن بالغير صار ممتنعا بالغير. فلا محالة يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات. فعندئذ صار الجسم اللامتناهي يصدق عليه من جهة الماهية أنه ممكن بالذات، ومن جهة عدم الوقوع لعدم وجود العلة، لعدم وجود العلة ممتنع بالغير.
لاحظنا أن الماهية هي حد الوجود، الوجود هي منتزعة من الوجود.
نعم.
فنفس امتناع الوجود يمنع من تحقق الماهية. ف تصور ماهية لا متناهية مستحيل.
هو لا، أولا نحن هون صح، هون أول شيء نحن عم نحكي على مباني المشاء أولا، لأنه نحن هون عم نحكي عن الإمكان الماهوي، جيد؟ أما عن صدر المتلهين مثل ما نحن ذكرنا الإمكان الماهوي لا يجري عن صدر المتلهين إلا بالعرض يعني، هذا أولا. ثانيا لا، نحن عم نحكي أنه قد يكون الشيء فرضه ليس بمحال ولكن يلزم منه محال، وهذا معنى قولهم فرض المحال ليس بمحال. هم قالوا، وهذه من القواعد التي ذكروها حتى في كتبهم كقاعدة، أن فرض المحال ليس بمحال، يعني يمكن تقدير الوجود له ولكن يعلم بالبرهان أن يقع منه محال. أنت إذا كان الامتناع ذاتي لا يعلم بالبرهان أنه لا يقع، بل ذاته لا تقع، يعني أنت لا تستدل على أن النقيضين لا يوجدان في الخارج، يعني لا تحتاج إلى برهان لإثبات عدم وجود الممتنع بالذات لأن ذاته، ولكن أنت بالبرهان تعلم بعدم وجود بعض الممكنات. فإذا كنت بالبرهان تعلم بعدم وجود بعض الممكنات فعدم وجودها ليس من ذاتها. ولذلك هو المهم شو ذكر، أننا بالبرهان علمنا عدم الجسم اللامتناهي، ولا يمكن الجسم اللامتناهي في ذاته، ولكن بالبرهان علمنا امتناعه بالغير. بالغير مثل الشيء الذي أنت تعلم أن علته لا تتحقق. لنفترض أنت علمت أن الشيء مثلا، لنفترض أنه يوم أنه العالم، هذا كأيضا فرض حتى أوضح الصورة، لنفترض أن العالم بعد عنده 5 سنين ويفنى هذا العالم، يفنى هذا العالم، ولكن علمت أن هناك شيء معلول حتى يوجد يحتاج إلى علة، لا إلى علة تحتاج إلى 6 سنوات حتى تتم، فأنت تحكم بأنه مستحيل يوجد هذا وإن كان ممكنا بالذات. هذا هو المقدار العميد ذكر المصنف، أن عدم الإمكان الوقوعي هو ليس لأجل أخذ العدم في الذات، لأخذ بل لأمر خارج عن الذات. كيف نعرف أنه خارج عن الذات؟ بالبرهان. وإلا مولانا أنت إذا كان الجسم اللامتناهي ممتنع بالذات لا تقيم البرهان على امتناعه، لأنه ممتنع بالذات، الممتنع بالذات لا يقام البرهان على امتناعه لأنه أخذ في ذاته الامتناع والعدم، بينما صار في معركة آراء في الجسم المتناهي واللامتناهي.
شفنا الجسم اللامتناهي مو مقبل هذا المثال برضه، ولا من قبل أن مثلاً الإنسان يطير، وإنما من قبل شريك البغلي، يعني امتناعه ذاتي.
الجسم اللامتناهي؟ لا.
لا.
يعني لا، ما هو لا، الجسم اللامتناهي هو جسم. لاحظ لحتى أجيب لك إياها بطريقة أخرى. الجسم اللامتناهي هو جسم طبيعي كمه غير متناهي، صح؟
هي غير متناهي، يعني غير متشخص، يعني. يعني الماهية غير متقررة.
هذا أفق الوجود ولا أفق الماهية؟ هذا عن.
لا، هي الماهية غير متقررة.
لا، هو مثلث، أنا عم بفترض مثلث لا متناهي الأضلاع.
هي لا متناهي هذا داخل في الماهية، هي لا
متناهي
يعني غير متقررة.
لا، أنا أفرضه مثلثا وجوده أضلاعه الموجودة لا متناهية، هذا اللي عم بذكره، ولكن هو ماهيته مثلث، مسألة تحليلية. أنا أفرض مثلث أضلاعه لا متناهية، طول الأضلاع يدخل في ماهية المثلث؟ لا يدخل في ماهية. وإلا لكان المثلث اللي طوله 10 أضلاع مشترك لفظي مع المثلث اللي طوله 10 أمتار مشترك لفظي مع المثلث اللي طوله مترين. لاحظ التناهي واللا تناهي هون اللي نحن عم نذكره هو تناهي كمي، فبالتالي لا يدخل في ماهية المثلث. نحن عم نفرض أنه يوجد ما، نحن عم نفرض ماهية مثلث أضلاعها لا متناهية. هو أقام البرهان على هذا الأمر لأن هو لم يدخل الكم، طول الأضلاع لا يدخل في ماهية المثلث، هذا المسألة. فبالتالي أنت إذا بدك تجعل التناهي أو عدم التناهي داخل في ماهية المثلث، معناته أخذت أنت الكم في ماهية المثلث طول، بينما هو يقول لا، المثلث كما هي هو مثلث، ولكن وقوعه بأضلاع لا متناهية ومستحيل.
شيخنا،
جيد اتكال على الله. هذا هذه المسألة والله مرء الوقت. فإذا نعم باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات. نفس الشيء يقول على هذا القياس. كيف يعني على هذا القياس؟ على قياس أنه أنت إذا كان شيء عندك ممكن بالذات ولكن لابد أن يوجد. أعطيك مثال مثل العقل الأول. لماذا؟ باعتبار أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات ويشمل فيضه للعقل الأول على ممر سابقا إذا بتذكروا مولى علي الزنوزي أغا علي مدرس هناك ماذا ذكر؟ أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات لازمه ضرورة الإفاضة. صح؟ مش هكبر معنا؟ وهي معركة بين المتكلمين في بحث القدرة لأنه اعتبر المتكلمين أن إذا قلنا معنى أحسنت يعني قال المتكلم الفلاسفة فسروا واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات يعني قدرته التام مع علمه التام فلا معنى لوقف الإفاضة فلابد أن يوجد على ما ذكرنا سابقا. فقالوا وجود العقل الأول واجب بالغير يعني عدمه محال يعني يلزم من عدم وجوده ممتنع. فالعقل الأول هو ممكن ذاتا ولكن لا يمكن أن لا يقع الصادر الأول. قال هو ممكن ذاتا ولكن لا يمكن أن لا يقع
هذا بسبب إمكانه يعني
لا يمكن أن لا يقع يعني حتما يقع
يعني بسبب أنه ممكن الوجود
ممكن الوجود هو من جهة إمكانه الذاتي ممكن ولكن من جهة تمامية قدرة الله ووجود الله صار لابد أن يقع. فصار يقول المصنف أنت العقل الأول أو الصادر الأول تقول هو ممكن ذاتا ولا يمكن إلا أن يقع. خب كيف جمعت بين الممكن ذاتا ولا بد إلا أن يقع؟ يقول نفس الطريقة نجمع بين الممكن ذاتا ولا يمكن أن يقع.
ممتنع
بالغير ممتنع وقوعا. يقول نفسي يعني لا مشاحة في كون العقل الأول واجب الوقوع ممكن الذات. لماذا واجب الوقوع؟ مو من جهة إمكانه الذاتي من جهة أن الله سبحانه وتعالى لا يمسك فيضة. كذلك الأمر الجسم اللامتناهي ممكن ذاتا ولكن لا يمكن أن يقع بسبب ممتنع آخر مش أنه الواجب لا يمسك فيضة هو بسبب ممتنع هو المحصور واللا محصور. يقول على نفس القياس يقول على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات فإنه هذا الشيء الذي يلزم الواجب بالذات ليس من جهة ماهيته الإمكانية كالعقل الأول بل من جهة وجوب وجوده الإمكاني بالغير. هذا إذن ما ذكره المصنف وحتى وطبعا هذه عبارة صدر المتألهين نحن ما ننسى أن هذه كلها عبارة صدر المتألهين من الأسفار. ثم بعد أن يذكر المصنف هذه المسألة يقول وبالجملة فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين نعم هنا ينتقل إلى مسألة سنشرع بها غدا إن شاء الله ينتقل إلى قضية أن التلازم لا يكون إلا لا يدور إلا مدار العلية وهذه نحن ذكرناها سابقا لا يدور إلا مدار العلية. فعندئذ إذا نحن كان لدينا قضية تلازمية يعني يوجد تلازم بين مقدمها وتاليها ممتنعات فحتما يوجد علية يوجد علية يعني أحد هو إما الأول ممتنع بالذات والثاني ممتنع بالغير أو كلاهما ممتنعان بالغير لعلة ثالثة. وعندئذ نستنتج أنه لا يمكن أن يكون لدينا قضية مقدمها وتاليها ممتنعان بالذات لأن الممتنعات بالذات لا يكون بينها تلازم لأن التلازم مرجعه إلى العلية. هذا يأتي تفصيله والحمد لله رب العالمين.